أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قبل ذلك أركان الصلاة، وهنا في المنار يقول أركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا، أحدها القيام، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الرفع منه، السادس الاعتدال، السابع السجود، الثامن الرفع من السجود، التاسع الجلوس بين السجدتين، العاشر الطمأنينة، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، الثالث عشر تسليمتان، الرابع عشر ترتيب الأركان. 14 ركن من الأركان اللي ذكره لنا هنا في المنار أركان الصلاة. وصلنا للركن الثاني عشر، وهو الجلوس له أي للتشهد وللتسليمتين. الجلوس له يعني أن يجلس ليقرأ التشهد وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا الثانية غير جالس لم تصح، يعني لم تصح الصلاة. لابد أنه يسلم وهو جالس، لابد أنه يتشهد وهو جالس، هذا كلامه. لو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. قل أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، أن المواظبة على الفعل غاية أن تكون سنة متأكدة لاستحباب، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا اللي قد يكون الدليل، صلوا كما رأيتم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلوا كما كهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وده الذي فعله. لكن كونه فعل وداوم، هذا وحده لا يفيد الوجوب ولا يفيد الشرطية ولا ركنية، إنما الذي يفيد النص عليه. النص عليه، فنص عليه صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قال: إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما سيأتي. هنا فعل صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما كهيئة، يبقى هنا الهيئة من قيام، من قعود، من ركوع، من سجود، هذه كلها مقصود، لابد من الفعل، لابد من الاطمئنان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئات. يقول هنا في الجلوس للتشهد: إذا جلست للتشهد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش وكان يتورك صلى الله عليه وسلم، ده الفعل في التشهد. وذكرنا أن الحنبلة توسطوا في الأمر بين المذاهب وقولهم جيد، فاختاروا أنه إذا كان الصلاة صلاة ثنائية فليفترش في الركعة الثانية. معنى الافتراش هو يجلس على قدمه، على باطن قدمه اليسرى، اليسرى، يبقى ما المقعدة تكون على باطن القدم اليسرى، وينصب القدم اليمنى، يعني الافتراش للقدم اليسرى، افتراش على فرشا تحته القدم اليسرى. فإذا كانت الصلاة غير ثنائية، رباعية أو ثلاثية، يبقى هذا الافتراش يكون في التشهد الأوسط، هذا في التشهد الأوسط. فإذا كان التشهد الأخير فليتورك، يفضي بوركه إلى الأرض، هذا التورك. ولذلك الحنبلة قالوا الصلاة يا إما ثنائية يا إما غير ثنائية، إذا كان ثنائية يفترش، إذا كان أكثر من ذلك يبقى التشهد الأوسط، يفترش فيه في التشهد الأخير، يعمل إيه؟ يتورك في التشهد الأخير. عند الشافعية اختاروا شيء آخر برضو وسط في الأمر، قالوا إنه التشهد الصلاة ذات التشهد الواحد في آخرها يتبرك، يتبرك ذا التشهد الواحد، زاد التشهدين أيضا في التشهد الأخير يتبرك. فهم ذهبوا إلى أن التبرك في آخر الصلاة، يتبرك في آخر صلاته. الدليل لهم أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تبرك ثم تشهد صلى الله عليه وسلم. الحنابلة دليلهم هو نفس الدليل، ويمكن الاختيار أقوى شوي، لأن عند الحنابلة قالوا إن اللي روى هذا الحديث وهو أبو حميد ذكر فيه صلاة غير ثنائية، مش ثنائية، ذكر فيها تشهدين، فلما ذكر التشهد الأوسط جلس وافترش فيه، فكان هذا الأصل في هذا التشهد. وذكر التشهد الثاني ذكر فيه التورك حتى يفرق بين هذا وبين ذلك، فتركنا التشهد الأول على هيئته، سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد ولا تشهدان، فهو لافتراش لأنه ما فيش احتياج لتفريق بين تشهد وتشهد. فما كان فيها تشهدان احتجنا حتى لا ينسى الإنسان، احتجنا لأنه تشهد الأوسط يجلس في جلسة معينة، تشهد الأخير جلسة أخرى، حيث يعرف إذا نسي أن هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. هذا كله في الخلاف بين العلماء، الخلاف في المستحب. في المستحب عند مالك يرى أنه يجلس في اثنين متوركة، التشهد الأول وفي التشهد الأخير يتورك، يعني يفضي بوركه إلى الأرض. عند أبي حنيفة يرى أنه في التشهدين يفترش. هنا لو أنه ما عادش ولا تورك ولا افتراش من الأربع رجلين في التشهدين، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فالخلاف فقط في الاستحباب، ما هو المستحب، أنه يتورك ولا أنه يفترش، فذكرنا أنه الأرجح فيها وما ذكرنا. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان، عن عقب الشيطان أو عن عقبة الشيطان. ذكرنا أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقب الشيطان، وقد يسمى بالإقعاء أيضا، قد يسمى بالإقعاء عقب الشيطان، عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هيئة من هيئاتها أنه يجلس جلسة الكلب، جلسة الكلب، أنه بينصب الركبتين، يرفع الركبتين على مقرفص، يعني قاعد مقرفص ولكن إيديه على الأرض. لما الكلب يكون قاعد على الأرض هي قاعدته ممكن يكون رجليه ركابه مرفوعة وإيديه محطوصة على الأرض، فهذه جلسة عقبة الشيطان أو عقب الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور في ذلك. الجلسة نفسها تشبه جلسة الاحتباء عند العرب، بس الاحتباء ما بيحطش ايديه على الارض، الاحتباء بيضم رجليه بيديه، هذا الاحتباء. فعلى ذلك اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه جلسه تشبه جلسه الكلب، انسان يكون حاطط ايديه على الارض ورافع ركابه لفوق، هذه جلسه، طبعا تبقى القدمين على الارض ايضا. كان ينهى عن عقب الشيطان. يبقى في حديث السيده عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، يفرش ويفرش يدوز هذه وهذه، يفرش رجله اليسرى يقعد عليها صلى الله عليه وسلم وينصب اليمنى، كأن الأصل كان يفعل ذلك. في رواية يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى صلوات الله وسلامه عليه، وكذا في حديث وائل بن حجر، كأنه حديث عائشة حديث قائم بذاته، حديث وائل بن حجر حديث لوحده، فبيذكر أنه كان يجلس هذه الجلسة. حديث أبو حميد ذكر فيها الصلاة ذات الجلستين، يبقى إذا كانت جلسة واحدة فيها حديث أبي حميد وفيها حديث عائشة وفيها حديث وائل ابن حجر فيها الافتراش، فإذا كان فيها جلستين للتشهد ففيها حديث أبي حميد يفرق بين الأولى والأخيرة، في التشهد الأول يفترش، في التشهد الأخير يتورك على الأرض. برضو في كلام الإمام النووي رحمة الله عليه يقول قال أصحابنا الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات. يعني إذا كان مسألة من المسائل العبادية وفيها شيء من الحكم، يبقى من الأجمل اللي نذكر الحكمة اللي فيها، ولا نقول إن هي تعبد وخلاص، تعبد وخلاص، تعبد وخلاص لا نلجأ إليه إلا في مسألة لا يظهر للإنسان الحكمة من ورائها. ليه الظهر 4 والصبح 2 والمغرب 3 أو التعبد؟ تعبدنا الله عز وجل بذلك. لكن في مثل هذا للعقل فيها مجال نقول من الحكمة ذلك. يبقى هذا أجمل كما يذكر ابن قدامة رحمه الله إن التعليل أجمل من القول بأن هذا تعبد، يعني إلغي العقل هو تعبد وخلاص في هذا الشيء. يبقى ما ظهرت منه حكمة يبقى تبدو هذه الحكمة وتبدأ ويقال إنه هذه من الحكم، وقد يكون من ورائها حكم أخرى لا نعرفها. يبقى هنا من الحكمة في التفريق بين التشهدين الأول والأخير إن الأول تفترش فيه والأخير تتورك فيه إنه حتى لا تنسى، وإذا نسيت يبقى الجلسة نفسها تذكرك إن أنت في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. طيب هنا إذا كان الإنسان الجالس متوركا والجلسة طويلة وبيدعو فيها وكذا، لكن المأموم إذا كان مسبوقا الأصل إنه الاقتداء بالإمام، هل يقتدي به أيضا في هذا الشيء فيجلس متوركا؟ اختلف العلماء في ذلك، فالبعض يرى إنه أقلد الإمام زي ما أعلي الإمام حتى لو أنت في الركعة الأولى من صلاتك، والصواب لا، الجلسة التي فيها التورك هذه جلسة أخيرة في الصلاة ويكون فيها شيء من الاسترخاء وشيء من الاستراحة، الإنسان يستريح في ذلك ويصعب القيام منها إن يقوم منها، بخلاف جلسة الافتراش القيام أسهل، وهذا لسه مسبوق لسه باقي له، لذلك الحكمة أن هذا يجلس مفترشا ليس متوركا طالما أنه بقي عليه من صلاته ما يقوم من أجله. يقول لنا الإمام النووي إذا جلس من عليه سجود سهو. طيب لو إن الإمام مثلا، مسائل جميلة تجدها في ثنايا الكتب في المجموع في المغني في المحلى كذا، نستفيد من هذه الأشياء خاصة من كتب الفقه المختصرة ليس فيها ذلك، ما فيهاش فوائد ما فيهاش أشياء لأنها مختصرة، فنحتاج في مثل هذه نحن نأخذ من الفوائد اللي يذكرها العلماء كالنووي وغير رحمة الله عليه. فهنا بيذكر لك المسبوق إذا جلس مع الإمام، فقال لك إنه يجلس عند الشافعية قولا في ذلك، بل ذكروا قولا ثالثا، والذي يعنينا فيها هو أنه الحكمة إنه التخفيف عليه يبقى يجلس مفترشا يجلس مفترشا. طيب لو كان الإمام عليه سجود سهو مثلا في صلاة رباعية صلاها 5 ركعات صلاة رباعية، يبقى على ذلك حيسجد ولا لا يسجد للسهو؟ طب الجلسة يجلس متوركا ولا يجلس مفترشا؟ قالوا السجود من التورك أسهل ولا من الافتراش؟ من الافتراش. لذلك العلماء البعض منهم رجحوا أنه يجلس مفترشا علشان يبقى سهل عليه يأتي بسجود السهو فيه. لكن لو عدنا للحكمة التي ذكرها قبل ذلك وهو أن التورك حتى يطيل في الدعاء وحتى يستريح، وإنه دليل على أنه في الجلسة الأخيرة وللتفريق بين التشهد الأول والأخير، يبقى على ذلك الأولى أن يتورك، الأولى بها أن يتورك في هذه الجلسة حتى ولو كان عليه سجود سهو فيتورك، لعله لو جلس مفترشا اللي نساه في الأول ينسي في الثاني يفتكرها الجلسة الثانية يقوم يجيب ركعة أيضا بعدها فينسى. فعلى ذلك نظر للحكمة وللتعليل أولى أن يجلس فيها جلسة التورك، وبفرض أنه نسي سجود السهو قبل التسليم سيسجده بعد التسليم شيء يتداركه بعد ذلك. فعلى ذلك الأرجح في ذلك أنه يجلس طالما أنها الجلسة الأخيرة يجلس متوركا، لكن فرضنا جلس مفترشا لا شيء عليه، لا صحيح الإمام والمأمومين لا شيء فيه. اختيار النووي أنه يجلس مفترشا، فإذا سجد ثم جلس فليتورك، ثم جلس فليجلس متوركا. ولكن التورك الآن حيبقى فترة وجيزة جدا إلا حيسلم فيها هنا، لكن على قول من يقول إنه عليه يتشاهد تاني حيقوم يقول لا ده لسه في تشاهد، يبقى جلسة طويلة هذا التشاهد التاني لا دليل عليه، لا دليل عليه. مسألة زيدة يذكرها الإمام النووي برضو غيرهم يذكرونها، يقول قال أصحابنا يتصور أن يتشهد 4 مرات، هل ممكن في صلاة أنه يقرأ التشهد 4 مرات؟ يقول لك ممكن يشهد 4 مرات فيها، في صلاة إيه ممكن يكون؟ يقول لك في صلاة المغرب، في صلاة المغرب أنت في صلاة المغرب يحصل فيها يعني في الركعة الثانية للإمام لم يدرك الركوع مع الإمام، لم يدرك الركوع مع الإمام، يبقى حيجلس مع الإمام يلزمه أن يدخل في الصلاة، وننبه هنا على أن أحيانا بعض إخواننا لما يدخل يلاقي الإمام مثلا ساجد يفضل واقف يتشغل في أي شيء. في بعض الإخوة جهلة، فيهم جهل، وللأسف بيقلدوا بعض في جهلهم والحماقة بتاعتهم. تلاقي واقف جاهل أحمق كده، ظهروا للإمام وظهروا للقبلة، واقف بيقرأ الإعلانات ويتفرج على أنت. والله أحيانا ندخل نلاقي على هذه الشيء، تلاقي أخ دقنه قد كده ولا فاهم حاجة، بغباء واقف وشه للحيطة عكس الإمام وعمال يقرأ في الإعلان ويقرأ مش ادخل يبدو في صلاة لما يقوم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الإمام ساجدا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. اسجدوا ولا أمرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت وكان الإمام ساجدا اسجد معني ولا تعدوها. ولكن الجهل يحير، هذا الجهل يحير، ما تعرف شو هذا ولا فاهم حاجة ولا عارف حاجة واقف. طيب هذا الجاهل جاهل، إنما بقيت الأخوة بيقلدوا لي، أتعجب لهذا الشيء. أحيانا أدخل متأخر ألاقي مجموعة واقفة ورا كده وما بيعملوش حاجة، مستنيين الإمام ساجد أما يقوم. يعني صعبا علي يسجد لله سجدة. يا أخي أنت أذكر الشيطان لما رفض يسجد لآدم، لما بيلاقي الشيطان الإنسان بيسجد لله بيبكي الشيطان. ليه تتشبه بالشيطان وتفضل واقف؟ قد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم اسجد ولا تعدها شيئا، يعني لا تعتبرها ركعة من ركعات. بعض الإخوة تلاقيه مشغول شمر كمامه، بيضيع وقت، مش حقيقة هذا الدفاع، يطلع منديل يطبق المنديل يعمل مش عارف إيه، ضيع وقت لغاية ما الإمام يقوم. صعبان علي يسجد، هذا غبي، إنسان غبي، ولا حول ولا قوة إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ليه تفعل هذا الشيء وأنت صحيح وأنت قوي وأنت تقدر على هذا الشيء؟ احذر من متابعة الشيطان، واحذر من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، واحذر أن يقتدي بك الناس. لا تدري 20-30 واحد يقللوه، كل واحد يروح في مسجد ويعمل كده، قلدك 100,000 وتيجي يوم القيامة انت سنت للألف الجهل دول هذه البدعة التي فعلتها. لما فعلتها؟ لما عصيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. احذر من البدع، احذر من الكسل. الصلاة نشاط في السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد صلى الله عليه وسلم في الركوع يصل ظهره صلى الله عليه وسلم، فيها نشاط، فيها عبادة، فيها تقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى بأفعال الصلاة. فإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فأتي هذا الأمر كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وما تتلككش في الحالة إن عشان تضيع الوقت عشان تترك الصلاة. يمكن البعض يدخل يكون الإمام في التشاهد الأخير يفضل واقف مستني الإمام لما يسجد. ليه يا ابني مستني؟ تدخل معه حصل لي جماعة. هي الجماعة الأولى هي الأصل، الجماعة الثانية اختلف العلماء فيها هل فيها مثل ما في الأولى من الثواب ولا ليس فيها ما فيها. ونقول إن جماعة الثانية جماعة على الراجح، لكن ليست كالأول، هي الجماعة الأولى. وإدراك تكبير الأولى في الصلاة هي تكبير الجماعة الأولى مش تكبير الجماعة الثانية. لو كان إدراك الجماعة الثانية كان كل الناس محدش منهم ضاعت منه التكبير الأولى أبدا، إنه اللي خلق الجماعة الأولى خلاص يصلي الجماعة الثانية ويدرك. احذر من الابتداع في الدين. يبقى هنا نرجع للمسألة، إنه قد تكون صلاة فيها 4 تشهدات إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية بعد رفع الإمام من الركوع. يبقى الإمام الآن هيجلس للتشهد، يبقى هنا دخل مع الإمام ورفع الإمام من هذه، وجلس الإمام للتشهد الأوسط، فكانت له هو الركعة الأولى. جلس الإمام للتشهد الثاني، كانت له هو الركعة الثانية. يبقى هنا صلى فيها 3 تشهدات، فيها 3 تشهدات هذه. لكن إذا كان الإمام رفع من الركعة الثانية، رفع من الركوع بتاع الركعة الثانية وجلس فيها تشهد، وبعد التشهد الركعة الثالثة هي المعتبرة له الأولى وجاب تشهدين، وبعدين حيجلس لنفسه للركعة الثانية لأن اللي فات مش محسوب تشهد تالي، وبعدين يجلس الركعة التي له الثالثة وفيها التشهد الرابع بالنسبة له. يعني هذا قد تحدث للإنسان هذه الصلاة. فيقول قال أصحابنا يتصور أن يتشهد 4 مرات في صلاة المغرب لأن يكون مسبوقا أدرك الإمام بعد الركوع الثاني. بعد الركوع الثاني يبقى حيجلس مع الإمام للتشهد في ركعة الإمام الثانية بالنسبة له هو غير محسوب، وبعدين حيجلس مع الإمام في ركعة الثالثة للإمام بالنسبة له هو الأولى، فليس عليه تشهد ولكن متابعة للإمام. فضل كم ركعة؟ 2 ركعتان بتشهدين، يبقى هنا 4 تشهدات. الثالث عشر التسليمتان، الثالث عشر ركن الـ13 التسليمتان، لقوله صلى الله عليه وسلم. وتحليلها التسليم، تحليلها تحليل الصلاة يعني الخروج من الصلاة، التحريم الدخول في حرمة الصلاة، تحليل الخروج من حرمة الصلاة إلى الحل بعد ذلك. الحديث الصحيح رواه الترمذي، تحليلها التسليم، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، والأولى ألا يزيد وبركاته. والله يعني كلام حلو، الأولى أحلى من كلام النووي في المجموع. الإمام النووي في المجموع يعني عدت دقيق جدا في كلام، بس في المسألة دي يعني بعد شوية رحمة الله عليه، واعتبرها بدعة، اعتبر أنه القول وبركاته في التسليمة الأولى بدعة من البدعة. هنا قال لك أولى، أولى يعني عايز يقول ما كانتش عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا يعني أكثر الأحاديث ما فيش فيها بركاته، كأنه في بعض الأحاديث، والأجمل من هذا كله أن يقال أنه أحيانا يقول وبركاته، أحيانا ولا يداوم عليه، أحيانا يقول وبركاته، إن أغلب رواية الأحاديث اللي جاءت ما فيش فيها وبركاته، الرواية واحدة أو روايتين اللي جاء فيها هذا الشيء، فعلى ذلك وكأنه كان يعني يقولها قليلا صلى الله عليه وسلم وبركاته في أنهي تسليمة الأولى، الأولى دون الثانية، في الأولى دون الثانية. قال لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، كأنه عايز يقول كان تفيد إيه؟ لا بس مش متفق عليه عند الأصوليين، ولذلك حتى النووي اللي أخذ بها هنا هو يقول نفسه إن كان لا تفيد الاستمرار، يعني يأخذ بها في الأصول إن كان يفعل كذا لا تفيد الاستمرار، ولقد قد يكون مرة واحد، فعلى ذلك يعني حتى فرضنا إنه كان يستمر على ذلك في الاستمرار، إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وبركاته مرة، إذا نقول إنه يجوز أن تقولها، ولكن ما تبقاش دائما، ما تبقاش دائما، ولو داوم عليها لنقول إنها بدعة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. أي اللي خلى النووي يقول إنها بدعة؟ اللي خلاه أنه ضعف الحديث، ضعف الحديث الذي فيه. يكفي في النفل تسليمة واحدة، يعني بيقول يكفي في النفل أن يسلم تسليمة واحدة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني النفل داع عن ابن عمر ذلك. الراجح أنه لو سلم في الفريضة تسليمة واحدة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن التسليمة الأولى هي الفرض والثانية هي سنة مستحب، فإذا سلم تسليمة واحدة صح الصلاة، لكن الأولى أنه يأتي بتسليمتين في الفريضة. إن فلا بيخرج منها بتسليمة واحدة يجوز، لكن الأفضل أن يخرج تسليمتين. كون ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، هنا رجع بقى لكلمة يسمعناها، هذه تتعلق بإيه؟ كان يفصل بتسليمة ويسمعنا هذه التسليمة، يبقى الفصل بتسليم، ولا بتسليمة يسمعناها والتانية لا يسمعنا إياها، احتملت، يبقى أخذنا هذا يجوز، يجوز أن يسلم، لكن ليس نصا في المسألة، بل هو من إيه؟ من الظاهر ليس من النص. مهم أوي يا جماعة دراسة أصول الفقه، لما تدرس أصول الفقه مش هتتشنج في المسألة ولا ده قال كده يبقى هو كذا، لا لا، لما هتفهم تفهم أن هذا منطوق، والمنطوق منه نص ومنه ظاهر ومنه مؤول، ده معناه كذا وده كذا، يبقى عقلك يتسع لهذه الأشياء، فتفهم هنا الفرق بين النص وبين الظاهر فيها. طيب، يبقى في الجنازة يقول وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين، حيجي في الجنائز بقى هذا الشيء، إن السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، ستة من الصحابة رووا ذلك، يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم، يعني إن صلاة الجنازة فيها تسليم، وفيها إنه جاء عن ستة من الصحابة سلموا تسليمة واحدة. ابن المنذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. هنا يعني أجمع إجماع يقول ابن المنذر ما قالش جنازة ولا غير جنازة، ما قالش جنازة ولا غير جنازة، الصلاة أي اللي صلى صلاة واقتصر على تسليم واحدة صلاته جائزة. قاله في المغني كأن الإمام ابن قدامة بينقل عن المنذر ذلك. وفي الكافي، مين صاحب الكافي؟ هو نفس ابن قدامة رحمة الله عليه. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة، وهذا مبالغة، يعني إن هذا مبالغة من ابن المنذر وقلد عليها ابن قدامة. ليه بقى؟ قال ابن القيم هذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا، يعني أنه يقول عادة ابن المنذر إذا كان يعني يجد حاجة عليه أكثر أهل العلم ينقلها إجماعا. والله كلام ابن القيم مش حلو قوي يعني رحمة الله عليه، كده كأنه قلل لنا من شأن ابن المنذر. وابن القيم وابن تيمية وكل الأفاضل هؤلاء بيعتمدوا على ابن المنذر في الإجماع، ما يليقش أن يقول كده عنه رحمة الله عليه، وما يليقش بصاحب الإنصاف أنه ينقل ويقول هذه عادته على هذا الشيء، مع أن ابن الإمام ابن قدامة أعظم من الإثنين، من ابن القيم وأعظم من صاحب الإنصاف. لازم برضو ندي لابن المنذر ده حقه رحمة الله. مين ابن المنذر ده؟ مين ابن المنذر؟ الحافظ الذهبي يقول لنا ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، فلتات العلماء فوتوا، بس عرفوا قدر العلماء. كون ابن القيم يقول لك وهذه عادته، هو يمكن ما خدش باله انه اذا قال هذا الشيء هيخلي امثالكم من طلبة العلم كل ما يلاقي ابن المنذر هيقول لك لا يمكن مش اجماع، يمكن الاجماع ضاع مننا الاجماع. بقى مين هيجيب لنا الاجماع اكثر من ابن المنذر وابن عبد البر اللي بيعتمد عليه ابن تيميه وابن القيم؟ كل العلماء يعتمدون على الاثنين دول في رواية الإجماع، كل العلماء. فإذا ابن القيم نسفه كده ويجي الطلبة اللي زيكم يقول لك ابن القيم قال ضيع، ما خدناش الإجماع بقى خالص، مين حينقلنا الإجماع؟ نشوفه مين ابن المنذر ده. الإمام الذهبي يقول لنا الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف كالإشراف لاختلاف العلماء وكتاب الإجماع وكتاب المبسوط وغير ذلك، أُدل في حدود موت أحمد بن حنبل، في وفاة أحمد، في حدود سنة وفاة الإمام أحمد رحمة الله عليه ولد ابن المنذر. روى عن ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي وذكر من روى عنهم، قال ولم يذكره الإمام الحاكم في تاريخه، نسيه، نسي أن يذكره، يعني أنه مش كونه ما ذكروش معناه أنه ملوش قيمة، لا، ده قيمته عظيمة جدا، بس الإمام الحاكم نسي. ولا هو في تاريخ بغداد، يعني ما ذكروش الخطيب لأنه ما دخلش بغداد أصلا عشان الخطيب يذكره، فلما تدور عليه في تاريخ بغداد وما تلاقوهوش ما تقولش لا ما ذكروش، يبقى نكره مش معروف، لا، هو ما دخلش بغداد لذلك صاحب التاريخ ما ذكروش. ولا في تاريخ دمشق ما دخلش دمشق. وعداده في فقهاء الشافعية. وقال الشيخ النووي، الإمام النووي يذكر ابن المنذر ويقول له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، مش ما لا يسويه ولا حتى يقرب له. ابن المنذر يعني فين؟ هو قدام خالص وكل الفقهاء وراه، مش ببساطة كده يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه هذا الكلام. يقول وهو في نهاية، اللي بيقول كده النووي مش أي حد يتكلم، إمام النووي رحمة الله عليه يقول عن ابن المنذر هو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار، فلا يتقيد في الاختيار بمذهب معين، يعني وصل لدرجة الاجتهاد فيختار رحمة الله عليه، بل يدور مع ظهور الدليل. يقول الحافظ الذهبي ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب، وهذا الإمام فهو من حملة الحجة دار في مضمار بن جرير طبر يعني ابن سريج وتلك الحلبة رحمة الله عليهم. يقول وذكر أحد الأئمة أبو الحسن ابن القطان الفارس الفاسي وفاته في سنة 18 يعني 300، ولابن المنذر تفسير كبير في 14 مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا. يبقى له الإمامة في علم الحديث، له الإمامة في الفقه، له الإمامة في النقل، له الإمامة في التفسير، غير اللغة وغير غيرها من الأشياء. مش ببساطة يتقال عنه أنه دي هذه عادته، كلما وجد أكثر أهل العلم على حاجة حكاها إجماعا. لا لا لا، هو أعظم من ذلك، رحمة الله عليه ورحمة الله على الجميع. بس حبينا النقطة اللي قالها ابن القيم هنا ما تعديش كده ببساطة عشان تبقاش على لسانكو كل ما تذكر. لا لا، ابن المنذر يتلغى كل الإجماع اللي بيذكره العلماء نقلا عن ابن المنذر وعن ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. الإمام النووي يقول: أما حكم السلام فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، ولا يقوم غيره مقامه. السلام اللي كنا بنتكلم عنه الآن القاعدة للتسليم، قاعدة للسلام، ولابد من التسليم، وسيأتي بعد ذلك آخر ما يذكره هنا أنه التسليم ركن من أركان الصلاة. أقله أن يقول السلام عليكم، فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلام، والأمر أمر سهل، يقول السلام عليكم ليس صعبا أن يقول ذلك، إذا يلزمه ذلك، وليس له أن يقول غيرها، يقول السلام، فلو قال السلام عليك أو سلامي عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم سلام عليكم بغير تنوين بغير تنوين، يقول هذا كله لم يجزئه، لم يجزئه بغير خلاف، لابد أن يقول السلام عليكم كما علمهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أكمل التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. يعني هنا الشافعية قالوا أنه لابد ليخرج من الصلاة بهذه الصيغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمهم مثلها في أول الصلاة. فاكرين؟ فاكرين في تكبيرة الإحرام الشافعية قالوا إيه؟ أنه يجوز زيادة واحدة بس عندهم، اللي هي الله الأكبر، الله الأكبر، قالوا بس وزاد الألف ولام فقط. لكن عند الأحناف قال يدخل فيها بالذكر، يدخل فيها بأي شيء من الذكر. فالصواب أنه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وهو بيّن لنا كيف يكون هذا التكبير، فلنلتزم فيه كما نلتزم فيه التسليم. طيب، تتعلق بالجلوس في التشهد، قلنا في جلسة التورك وجلسة الافتراش، في جلسة اللي هي الإقعاء، الإقعاء ممكن قلناها في المرة السابقة، الإقعاء منه ما هو سنة ومنه ما هو منهي عنه، اللي بيساوي عقبة الشيطان. عرفت عقبة الشيطان شكلها إيه؟ اللي بيقعد الواحد مقرفص، بس بدل ما هو ضامم ركابه بإيديه حاطط إيديه على الأرض، يبقى هذه جلسة إيه؟ الإقعاء المنهي عنه، أو جلسة عقبة الشيطان، أو عقب الشيطان، أو عاقب الشيطان. طيب، في صحيح مسلم من حديث طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، الإقعاء على القدمين يعني يقعد ينصب القدمين ويبقى قاعد مقعدته على العقبين، على العقبين، يبقى حاطط العقب الصوابع قاعد على صوابه على الأرض وناصب القدمين وقاعد على عقبيه. فهنا هل إنه يدوز هذه القاعدة ولا لا يدوز؟ قالوا لابن عباس إن لا نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن لا نراه جفاء يعني شيء غليظ وصعب على الرجل إنه يجلسها، أو بالرجل، أو بالرجل على رجل متعبة لرجل، هذه القاعدة يعني. قال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. النووي بيشرح هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول الإقعاء ورد فيه حديثان، الإقعاء ورد فيه حديثان، عرفتوهم الحديثان، حديث في الفعل هو قول ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر في النهي عنه، وحديث آخر في النهي عنهم. فيقول الصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أن الإقعاء يجلس مقعيا نوعان. النوع الأول أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، كإقعاء زي ما الكلب بيقعد على الأرض قاعدة الكلب، كذلك هذه الإقعاء، يبقى هو قاعد على الأرض اللي هي قاعدة القرفصة، بس إيديه حاططها على الأرض أيضا، حاطط إيديه على الأرض أيضا، هذه اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، بين السجدتين، يعني كأن الجلسة الافتراش بين السجدتين وجلسة أخرى يجوز يفعله اللي هي الإقعاء بين السجدتين، يبقى قاعد ناصب القدمين وحاطط قعدته عليه على القدمين أو على العقبين. هذه جاءت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. برضه هنا في قوله إنا لنراه جفاء بالرجل، إن لنراه جفاء بالرجل، ابن عبد البر يضبطها جفاء بالرجل، بالرجل، وبيقول إن من رواه بضم الجيم فقد غلط، من رواه يعني يقول بالرجل يعني بالرجل يقول هذا غلط، ولكنها بالرجل. إنما بيرد عليه القاضي عياض وغيره يقول لا هي الرواية جاية كده عن ابن عباس، وإن ما فيش رواية جاءت على ما ذكرها هو، إنما هو يعني كأنه بيذكرها كنوع من اللغة، يعني كلغة إنه جفاء بالرجل، إيه اللي هيكون جفاء بالرجل يعني، واللي بيقعد مش رجل بس رجل وامرأة، مش معنى كان جفاء بالرجل، ولكنها بالرجل حيعم الاثنين هذه وهذه، برضو ليه وجهة نظر، وإن خطأها القاضي عياض وتابعه النووي رحمة الله على الجميع. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة، نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. طيب نهى عن الإقعاء محمول على إيه؟ الإقعاء اللي هو إقعاء الكلب، الإقعاء المنهي عنه. طيب التورك بعدها مشكلة تانية، التورك في الصلاة دي نهى عن التورك وهو فعله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث مين؟ أبي حميد، في حديث أبي حميد فعله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أحمد يقول كان أبي قد ترك هذا الحديث، يعني الحديث وجده فيه شيء من الاضطراب أو الإشكال فترك الحديث لقوله والتورك، إنما الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، واختار يعني أنه طالما الحديث صحيح يبقى يتأول التورك، يبقى في غير القاعدة اللي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه نهى عن التورك في التشهد الأوسط مثلا، نهى التورك بين السجدتين، ويبقى التورك اللي جاء عنه فعله كان في التشهد الأخير دون غيره، يعني على فرض الصحة اللي فيه. يقول لنا الإمام ابن حزم رحمه الله إذا أتم المرء صلاته فليسلم، إذا أتم، هذا الركن من أركان الصلاة، ركن 13 اللي بذكره هنا أنه ركن الإيه؟ التسليم، أنه يسلم. فإذا أتم المرء صلاته فليسلم، وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به، فرض لا تتم الصلاة إلا ركن من أركان الصلاة التسليم. ابن حزم يقول يجزئه أن يقول السلام عليكم، أو يقول عليكم السلام، أو يقول سلام عليكم، أو عليكم سلام. هنا ابن حزم كأنه عكس بعد يقول النووي يقول لا يجزي هذا شيء، لا يجزي إلا أن يقول ما هو صحيح، إنه هذا لفظ تعبدي تعبدنا به الله عز وجل أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير، وبين لنا هذا التحريم كيف يكون التكبير، ليس لنا أن نزيد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال تحليلها التسليم يبقى نقول كما كان يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. هنا ابن حزم يستدل يقول برهان ذلك الذي يذكره حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة، وعايز يقول هنا إنه التسليم ذكر قبل أن يسلم، يبقى الأفعال كانت قبل الصلاة وآخر ما يكون التسليم، هذا في الرواية. وفي رواية عند النسائي من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم نسي شيئا في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم. يعني ابن حزم عايز يقول ان دليل التسليم ايه؟ لازم يلاقي حديث في امر بالتسليم، فهو جاب الحديث ده اللي في امر ثم يسلم. هنا ان كان يكفينا تحريمها وتحليلها، لانه ذكر تحريمها يبقى دخول الصلاه بشيء والخروج منها بشيء، ما لم تقل هذا الشيء لم تخرج من الصلاه، يبقى هنا الدخول كما انك لن تدخل في الصلاه الا بقول الله اكبر كذلك لن تخرج من الصلاه الصحيح الصحيح، وإلا الصلاة البطلة مش محتاجة لتسليم، بل لن تخرج منها إلا بقول السلام عليكم. لكن احتاج ابن حزم أنه يذكر اللفظة عشان يقول الأمر على الوضوء، فقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليسل، فذكر صيغة الأمر. قال فقد ثبت بهذين الخبرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم من كل صلاة، وأوامره عليه السلام فرض صلوات الله وسلامه. يعني هو بيدور عن إيه؟ إن يقول أمر الأمر في السلام. يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، إنك لا تحل من الصلاة، ما تتحللش منها إلا بهذا التسليم، هذا يكفي. لكن حزم ما يكفيش عنده، لازم إنه يجيب أمر بالتسليم عشان يقول هذا فرض، فاحتاج لهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الذي ذكره هذا في خطأ في الصلاة، كان في خطأ في الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وبعدين الصحابة نظر بعضهم إلى بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك فقالوا له هل حدث شيء في الصلاة؟ قال لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. طيب هذا في الخطأ، هذا في الخطأ، لكن طفين بقى مثلها انه ثم سلم في الصلاة من غير ما يذكر فيه الخطأ. هنا زي قلنا احتداد الفقهاء بقول تحليلها التسليم اجمل مما ذكر رحمة الله عليه. لفظ التسليم يذكر ما رواه ابو داود عن عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. يبقى في سنة في السلام ان اللي يسلم يقوم يسلم، ما هوش التفاتة بسيطة، لا التفاتة قوية نوعا، بحيث انه لو انسان من وراه رأى بياض خده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلمه عن يمينه وعن يساره صلى الله عليه وسلم بشيء من القبر. يقول وهو فعل السلف، يعني التسليم وقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال وهو قول الشافعي وسفيان وأبي حنيفة والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي سليمان داود بن علي الظاهري يعني وجمهور أهل الحديث. اختيار ابن حزم أن التسليم الأولى هي الفريضة، الثانية مستحبة، وهذا صواب، هذا صواب. قال وقال الحسن بن حي التسليمتان معا فرض، وقال أبو حنيفة التسليمتان اختيار. يبقى هنا عندنا طرفان ووسط فيه شيء، الجمهور على أنه التسليمة الأولى الفريضة والركن، التسليمة الثانية مستحبة. عند الحسن بن حي أن التسليمتين فرض، أبو حنيفة يقول اختيار، معنى أن التسليم سنة، فإنه لو قعد للتشهد يبقى خلصت الصلاة بهذا الشيء. برضو مهم ان احنا نعرف ليه ابو حنيفة قال هذا الشيء، لان ابن حزم لما ذكر هذا الشيء ذكر للامام ابي حنيفة رحمة الله عليه، قال يعني انه يرى ان الانسان اذا جلس للتشهد ثم احدث يبقى خرج من الصلاة بهذا الشيء، طالما انه جلس، ويعني على وجه التشنيع على ابي حنيفة رحمة الله عليه. برضو هتلاقي بعض العلماء من اهل المذاهب لما يذكروا مسألة الامام ابي حنيفة ان عدم وجوب التسليم يقوم يشنعوا على المذهب باشياء ما حبش ان يقتعوا فيها، حبش ان حد من طلب العلم يشنع قبل ما تعرف ايه حجة هذا الامام العظيم رحمة الله عليه، ضروري له وجهة من النظر في هذا الذي يقوله. يبقى لما يقول انه الانسان قعد في التشهد وبعد ذلك أحدث خرج من التسليم يقوم البعض من الناس ابن حزم وغيره يتريق على هذا الشيء، بص شبه الإحداث الضرات في الصلاة شبهه بالتسليم، فالإنسان يضحك من هذا الشيء. هل فعلا أبو حنيفة يعني ما كانش عارف الفرق بين أبو حنيفة هذا لما يذكره الإمام الذهبي يقول كان من أذكياء العالم، مش من أذكياء بلده، من أذكياء الدنيا. ما أبو حنيفة نادر أمثال أبي حنيفة، يبقى مش اللي اكتشفه ابن حزم ما عرفوش أبو حنيفة، لا، ليه وجهة نظر في هذا الذي يقول؟ نعرف وجهة نظره حتى لو لم نأخذ بهذا الذي يقول رحمة الله عليه، لكن ما نسخرش مما يقول رحمة الله عليه. أبو حنيفة أخذ بحديث عبد الله بن مسعود في هذا الشيء، وفيه في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وبعد ذلك ذكر في آخر الحديث إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاة. وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وعند الترمذي بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. يبقى أبو حنيفة بهالقص وصلوا حديث. الحديث هذا ضعفه العلماء لأن في إسناده ابن أنعم الإفريقي، ضعفه البعض ووثقه البعض. نشوف كلام الترمذي على هذا الحديث، وقد رواه الترمذي في جامعه: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاة قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. دليل على الصحة ولا البطلان؟ دليل على الصحة فيها، لا اللي احتج به أبو حنيفة، يبقى ما كانش بدعة من القول له. ولكن النظر الآن هل صح هذا الحديث ولا لم يصح؟ نشوف كلام الترمذي يقول: هذا حديث إسناده ليس بذاك القول، ما هوش قول، وقد اضطربوا في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. هذا نقل الترمذي رحمة الله عليه. بعض أهل العلم رأوا هذا شيء بناء على هذا الحديث، وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة. إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم، يبقى هنا لسه التشهد، طب بعد أن يتشهد وقبل أن يسلم أيضا يقول ذلك؟ قال: وهو قول الشافعي. وقال أحمد رحمه الله، شوفنا نقل الترمذي، الترمذي أقرب للإمام أحمد من غيره، فهو ينقل عنه عن أحمد. قال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. يبقى في قول عن أحمد بقى إن التشهد ليس فرض، قول عن أحمد أن التشهد ليس فرض، لأنه رأى إنه إذا لم يتشهد وسلم صحت الصلاة. هذا قول لكن ليس مشهورا هذا القول في المذهب، إنما نقله الترمذي. يقول دليله إيه؟ يقول دليله وتحليلها التسليم والتشهد أهون. والتشهد أهون يعني التشهد غايته أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأنه قال: إذا قعد أحدكم في الركعتين قال التشهد، ولكن هنا التسليم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها، إذا لن يتحلل من الصلاة إلا بهذا التسليم. قال: وقام النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. يعني من حجة أحمد أن التشهد الأخير زي التشهد الأوسط، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط وما ما 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 جابش التشهد الأوسط، يبقى هذا قوله. إن كان الحنبلة هيقولوا لا التشهد الأوسط هذا واجب، إنما الأخير ركن، هيفرقوا بين الاثنين. لكن حتى وإن فرقوا لا يمنع أن إمامهم رحمة الله عليه قال بهذا القول، يبقى قول الإمام أحمد في ذلك. طيب يقول: وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهوي يعني: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. إمام أبو حنيفة بس، لكمان إسحاق بن راهوي هو من أئمة الحديث رحمة الله عليه، وهو زميل الإمام أحمد، قرين الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واحتج بحديث ابن مسعود اللي احتج به أبو حنيفة، اللي احتج به أبو حنيفة حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، علمه التشهد، قال: فإذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. هذا الحديث عن ابن مسعود مهم ان احنا ننظر في هذا الحديث اللي هو حجة لأبي حنيفة. إذا خلصت التشهد خلص الصلاة، خلص الصلاة، إلا صاحب ذلك بحجة قوية لأبي حنيفة رحمة الله عليه. الحديث رواه أبو داود وأحمد والدارمي من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد في الصلاة، قال: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير اللي دا من طريق هذا الحديث عند أبي داود وأحمد والدارمي وغيرهم، قال: حفظت عنه إن شاء الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. إذا فعلت هذا اللي هو إيه؟ إسناد صحيح. الحديث في سنن أبي داود إسناده صحيح، لكن علماء الحديث له وجهة نظر. يبقى ده عذر أبي حنيفة لعذر ولا ما لهش عذر؟ يبقى حديث عبد الله بن عمرو اللي ذكرناه من شوية كان ضعيف، إسناده ضعيف، في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، لكن هذا الحديث اللي ذكره زهير من حديث الحسن الحر عن القاسم بن مخيمرة فذكر عن علقمة علي بن مسعود إسناد كله صحيح، وإن حاول ابن حزم التضعيف بأنه يعني أخطأ في القاسم ابن مخيمرة في الحديث، يعني الإسناد صحيح. الألباني قال إيه؟ الشاذ. الشاذ معناه إيه شاذ؟ إسناده صحيح، يبقى أبو حنيفة لعذر ولا ما لهش عذر؟ إيه هنا شاذ وما جابهاش من عند نفسه، الكلام ده كلام الدارقطني من قديم قاله وقلدوا فيه البيهقي، وذكروا ابن حبان قبل ذلك الشذوذ، إن مجموعة من الرواة ذكروا إن هذا القول إذا انتهيت فقد تمت صلاتك، هذا من قول ابن مسعود، هذا من قول ابن مسعود، يبقى هذا صحيح عن مين؟ عن ابن مسعود. عن ابن مسعود، يبقى اللي قالوا هذا الشيء نقلوه عن ابن مسعود، وذلك الزيلعي وهو حنفي بيذكر الحديث قال احتج به المصنف عن الحنفي على عدم فريضة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني يحتجون بذلك يقول إذا أنت قلت التشهد تمت صلاتك يبقى خلاص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فريضة، وحيجي الكلام عليها بعد ذلك إن الصلاة أنها ليست ركنا في الصلاة، ولكن الخلاف بين الشافعي والجمهور إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة والسنة، الجمهور على أنها سنة. يبقى قلنا هذا الحديث إسناده صحيح، ولكن ذهب كبار من علماء الحديث كابن حبان والدارقطني والبيهقي أن الزيادة دي مدرجة من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده اللي ذكره الإمام الزيلعي في وصف الراية، وده اللي رجحه الألباني، واللي ذكرنا به أن أبا حنيفة له عذر في ذلك، وما كانش وحده الذي قال ذلك، قال مثله مين؟ إسحاق ابن راهوي قال مثله بناء على هذا الحديث، فلما نظر للإسناد الواحد صحح الحديث بناء عليه، ولكن العلماء وجدوا أن هذه الزيادة إنه إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت فقم وإن شئت فاقعد، قالوا هذا من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم ذكرها وقال لو صح أن هذه الزيادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ما ذكرنا قبل من أمره صلى الله عليه وسلم زيادة حكم لا يجوز تركها، اللي هو إيه اللي احتج بابن حزم على وجوب التسليم؟ قال ثم ليسلم، ثم ليسلم اللي هي في الخطأ في الصلاة، وأجمل منها ما احتج به الإمام أحمد وهو تحليلها التسليم، تحليلها التسليم. يبقى على ذلك صح عن ابن مسعود في حديث أنه لابد من التسليم، يبقى على ذلك ما جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فقم وإن شئت فقعد، بفرض أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقضي عليها الحديث الذي أمر فيه بالتسليم صلوات الله وسلامه عليه. طيب العلماء بعض منهم يرى أنه لابد من تسليمتين، الفرض تسليمتان، البعض يرى أنها تسليمة واحدة تكفي، التسليمة واحدة، قالوا الجنازة صلاة فريضة وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، مكان فريضة قيس عليه الفريضة، فإذا صلى فيه صلاة الظهر والعصر وغيرها من الصلوات وسلم تسليمتين فهي الأولى الفريضة والثانية المستحبة، كذلك احتدوا بالأحاديث اللي فيها أنه في صلاة النافلة سلم تسليمة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فقال اللي قال أنه يجب التسليمتين احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يثبت عنه أنه في صلاة الفريضة أنه سلم تسليمة واحدة، نقول المواظبة على الشيء دليل أنها مستحبة، ولكن كونه قال تحليلها التسليم دل على وجوب إيه؟ التسليم ولا التسليمتين؟ التسليم، المصدر تسليم، التسليم اطلق على الواحدة، يبقى التسليمة الواحدة هذه الفرض. يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما ثبت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به صلوات الله وسلامه عليه. قال يقول ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض فد. طيب نقف عند التسليم، إن في كلام كثير يذكره النووي وغيره، نرجع المرة الجاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.